الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال المفسر في تفسير قول الله عز وجل: وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة الآيات. وقالوا لما وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم النار: لن تمسنا تصيبنا النار إلا أياما معدودة قليلة، 40 يوما مدة عبادة آبائهم العجل ثم تزول. قل لهم يا محمد: أتخذتم حذفت منه همزة الوصل استغناء بهمزة الاستفهام عند الله عهدا ميثاقا منه بذلك، فلن يخلف الله عهده به، لا أم بل تقولون على الله ما لا تعلمون، بلى تمسكم وتخلدون فيها، من كسب سيئة شركا وأحاطت به خطيئته بالإفراد والجمع، أي استولت عليه وأحدقت به من كل جانب بأن مات مشركا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. روعي فيه معنى من: والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. واذكر إذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل في التوراة وقلنا: لا تعبدون بالتاء والياء إلا الله، خبر بمعنى النهي، وقرئ لا تعبدوا، وأحسنوا بالوالدين إحسانا برا، وذي القربى القرابة عطف على الوالدين، واليتامى والمساكين والمساكين، وقولوا للناس قولا حسنا، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدق في شأن محمد صلى الله عليه وسلم والرفق بهم. وفي قراءة بضم الحاء وسكون السين مصدر وصف به مبالغة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فقبلتم ذلك ثم توليتم أعرضتم عن الوفاء به، فيه التفات عن الغيبة والمراد آباؤهم، إلا قليلا منكم وأنتم معرضون عنه كآبائكم. وإذ أخذنا ميثاقكم وقلنا: لا تسفكون دماءكم تريقونها بقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم لا يخرج بعضكم بعضا من داره، ثم أقررتم قبلتم ذلك الميثاق وأنتم تشهدون على أنفسكم، ثم أنتم يا هؤلاء تقتلون أنفسكم بقتل بعضكم بعضا، وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون، فيه إدغام التاء في الأصل في الظاء، وفي قراءة بالتخفيف على حذفها تتعاونون، عليهم بالإثم بالمعصية والعدوان الظلم، وإن يأتوكم أسارا، وفي قراءة أسرى تفدوهم، وفي قراءة تفادوهم تنقذونهم من الأسر بالمال أو غيره، وهو مما عهد إليهم، وهو أي الشأن محرم عليكم إخراجهم، متصل بقوله وتخرجون، والجملة بينهما اعتراض، أي كما حرم ترك الفداء وكانت قريظة حالف الأوس والنضير الخزرج، فكان كل فريق يقاتل مع حلفائه ويخرب ديارهم ويخرجهم، فإذا أسروا فدوهم، وكانوا إذا سئلوا لما تقاتلونهم وتفدونهم قالوا: أمرنا بالفداء، فيقال: فلم تقاتلونهم؟ فيقولون حياء أن تستذل حلفاؤنا، قال تعالى: فيقول حياء أن تستذل حلفاؤنا، قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو الفداء، وتكفرون ببعض وهو ترك القتل والإخراج والمظاهرة، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي هوان وذل في الحياة الدنيا. وقد خزوا بقتل قريرة ونفي النظير إلى الشام وضرب الجزية، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون بالياء والتاء أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة بأن آثروها عليها فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون يمنعون منه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، هذه الآيات كما هو ظاهر فيما يتعلق بني إسرائيل وبيان فضائحهم وبيان غدرهم ونقضهم للعهود، ويعني من تأمل القرآن السور لا سيما السور المدنية التي فيها خطاب مباشر مع اليهود يتبين له أن الله تبارك وتعالى فضح هذه الأمة فضيحة عظيمة، لأن هذه الأمة جمعوا بين رزيتين عظيمتين. الرزية الأولى أنهم على أسوأ ما يكون من الأحوال، من الشرك ومن قتل الأنبياء ومن التجني والتهجم على الخالق جل وعلا والكبر والحسد ونقض العهود والغدر والخيانة وأكل الربا وأكل السحت وكتم الحق وأكل الأموال الناس الباطل وكنز الذهب والفضة إلى غير ذلك من القبائح التي لا تعد ولا تحصى، منها ما يتعلق بالعقيدة ومنها ما يتعلق بالأعمال ومنها ما يتعلق بالأخلاق، فهم أخبث ما يكون. ما وصف الله تعالى أمة بأخبث ما وصف فيه اليهود، ومع هذه الخزايا كلها وهذه الفضائح وهذا الشر المتناهي مع ذلك يزكون أنفسهم ويترفعون ويدعون أنهم شعب الله المختار وأنهم أبناء الله وأحباؤه، ولا يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، ولا يقول ليس علينا في الأميين سبيل. هشكل هذا أخبث ما يكون، غاية ما يكون من الخبث لعذب الله في كل معاني هذه الكلمة في كل المجالات، ومع ذلك يزكي نفسه يزكون أنفسهم ويدعون أنهم أفضل وأطهر خلق الله. لا شك أنه غاية ما يكون من الخبث والشر. قد يكون إنسان على خبث لكن ما يزكي نفسه، هذا يوجد كثيرا، أو يزكي نفسه لكن عنده خير، عنده خير كثير لكن هذه التزكية تحبط ما عنده من الخير. إذا كان الصادق الصالح المستقيم إذا مدح نفسه أزرى به ذلك وأحبط عمله، فكيف إذا جمع بين النقيضين ويعلم أنه غاية ما يكون من الخبث ومع ذلك يزكي نفسه ويرفع نفسه ويدعي أنه ويدعون أنه أبناء الله وأحباؤه. فلا جرم ولا عجب أن تأتي الآيات، تنزل آيات كثيرة من الله جل وعلا من علام الغيوب الذي لا يستحي من الحق بفضح هؤلاء وبفضح هذه الأمة الخبيثة وبيان خزيها وعارها، وجعل هذه الآيات تتلى إلى يوم القيامة تبين خبث هذه الأمة. بعدما نزلت هذه الفضائح وتعروا وانفضحوا وعرف شر عرف شرهم وخبث القاصي والداني، هل استكانوا؟ هل رجعوا؟ هل استحيوا؟ هل خافوا؟ هل استعتبوا؟ أبدا، ما زادهم ذلك إلا إصرارا وعنادا وتكذيبا، وحاولوا قتل النبي عليه الصلاة والسلام مرارا، مرة بالسحر مرة بالسم، وقاتلوه وحرضوا عليه القبائل كما حصل في غزوة الأحزاب، وقالوا الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، فسعوا في حرب الإسلام والمسلمين وفي التحريض على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه كل ما يستطيعون، ولكن الله تعالى أبطل كيدهم وأحبط خططهم وأخزاهم جل وعلا في الدنيا والآخرة. فهذه عبرة معتبر، فالإنسان كلما قرأ هذه الآيات اتعظ ورعوى وخاف وحذر، فالله تعالى لا يجامل أحد من خلقه، يمدح من يستحق المدح عليه ويرفعه رفعا عظيما، ويفضح ويخزي من يستحق الخزي. وقوله هو الحق، جل وعلا. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته والسميع العليم. من رفع الله فلا خافض له، ومن خفضه الله فلا رافع له. هذه عبرة عظيمة، الإنسان إذا قرأ هذه الآيات يحضر قلبه ويتأمل ويحذر كل الحذر أن يشابههم في أي خصلة من خصالهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هذه الأمة ستحذو حذو تلك الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، فيحذر كل عاقل أن يشابههم ولو في خصلة واحدة من هذه الخصال الذميمة التي أخذاه الله تعالى بها. ولا زالت الآيات في معرض فضائح القوم وبيان خزيهم وعارهم جمعوا فيما جمعوا به بين هذين المتناقضين. يقول الله تعالى: وقالوا أي اليهود لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا القول أولا أنه كذب، فإنهم هم أهل النار والعياذ بالله. ثانيا أنه من يقول هذا من العقلة، هل يرضى عاقل أن يدخل النار ولو أياما معدودة، ولو 7 أيام على القول و44 يوم على القول المشهور؟ من يرضى نفسه يعني أن يدخل النار ولو لحظة واحدة، يستسلم لدخول النار ويعترف على نفسه أنه سيدخل النار 7 أيام أو 40 يوم؟ هل دخل النار سهل؟ وهل يرضى عاقل لنفسه أن يدخل النار؟ هذا يدل على أن هؤلاء لا عقل لهم. أولا هذه كلمة، هذه المقولة كذب، وأنهم هم أهل النار خالدون فيها مخلدون، من كان السياق معهم وهم من كفر من أهل الكتاب فلا شك أنهم أهل النار. ثم أيضا يقال لو كانت صحيحة كان الواجب عليهم أن يتوبوا، الله تعالى فتح أبوابه للتائبين، ومن تاب الله عليه فكيف يعترف إنسان عن نفسه أنه سيدخل النار 40 يوما ويرضى بذلك ويتبجح به ويخبر عنه؟ حيث لأنه لا عقل له، أنه لا دين عنده، وهذا لو كان عنده خوف من الله لأنه سعى في مرضات الله واستعتب وتاب وأصلح، ولا يرضى أن يدخل النار ولو لحظة واحدة. لكن هذا يدل على أن القوم لا عقل لهم، لا عقل ولا دين، وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، فلا شك أنه باطل وكذبهم الله تعالى بذلك. قل أتخذتم عند الله عهدا أم تقولون على فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. كل من زعم شيئا من أمر الدين فإنه يطالب بالدليل، أنه لا يمكن أن يقبل قول أحد على الله جل وعلا فيما يتعلق بأمر الدين والشرع إلا بدليل من الله تبارك وتعالى، لأن الأمر كله لله، الله تعالى هو الذي يشرع والذي يحلل ويحرم، وهو الذي يثيب والذي يعاقب، فلا يسلم لأحد شيئا يدعيه من أمر الدين إلا ويطالب بالدليل. وهذه سنة الله تعالى في هؤلاء الكذبة الفجرة، يطالبون بالدليل، كما قال الله تعالى لكفار قريش، قال تعالى: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. لما ادعوا أنه لو شاء الله ما أشركنا، يعني ما دام أننا أشركنا معناه أن الله يحب الشرك لأنه أوقعه وقدره وشاءه، فهم يزعمون أن ما شاءه الله أنه يحبه ويرضاه، هذه دعوة كاذبة. صحيح أنه شاء أن يشركوا، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، فلا يقع إلا ما شاءه، لكن أين الدليل على أن ما شاءه يحبه؟ هذا قول بلا دليل، هذا كذب، قول على الله بغير علم. فالله تعالى يشاء ما يحب وما لا يحب، فالمشيئة لا يلزم منها الرضا، والله تعالى أكذبه بذلك طلب من الدليل. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. وكذلك لما حرموا بعض الأنعام وحلوا بعضها قال تعالى: أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا أم تقولون على الله ما لا تعلمون أم تقولون على الله ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى يطالب من تكلم عليه من قال عليه بلا علم يطالبه بالدليل، أن الله تعالى وصاه بهذا وأن الله أعلمه وأخبره وأن له أن يأتي بشيء من ذلك، كما قال تعالى في سورة الأحقاف: قل هل عندكم من يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. أثارة يعني ولو شيء قليل مما يؤثر من الكتب السابقة. فهذا في تحذير لكل أحد أن يقول على الله ما لا يعلم، واجب على الإنسان أن يأخذ حذرة وأن لا يخبر عن شيء أن الله حل كذا أو أن الله حرم كذا أو أن الله يحب كذا أو يبغض كذا، إلا ويعد العدة ويتسلح بالدليل الذي ينجيه غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. فإن من قال على الله قولا فليستعد للسؤال، سأل الله التوفيق والسداد، فإن الله تعالى سيسائله من أين أتيت بهذا، فإن كان عنده حجة ودليل تبرأ من ذمة نجا، وإلا فإنه ستنقطع حجته يوم القيامة. إذا كان عيسى عليه السلام وهو من أولي العزم من الرسل يقيمه الله تعالى على الرسل أشهاد ويسأله: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيقول: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية، فكيف بغيره. الله تعالى يقول: قل أتخذتم عند الله عهدا، أي هل عهد الله لكم في شيء من كتبه أو على لسان أحد من رسله أنكم لن تدخل النار الأيام المعدودة فقط ثم تخرجون، أم فلن يخلف الله عهده؟ إن عهد لكم فالله تعالى لا يخلف عهده، لكن أين العهد؟ أم هنا بمعنى بل والهمزة، بل أتقولون على الله ما لا تعلمون، يعني هذا إضراب، ذكر الأول ثم نفاه وأثبت الثاني، هذا يسمى إضراب، بل تقولون على الله ما لا تعلمون. ولا شك أن هذا قول بلا علم، لأنه قول ليس عليه دليل، فلا شك أنه قول بلا علم وأنه يكون وبالا على صاحبه. ثم قال تعالى: حكم جل وعلا الحكم الذي لا راد له، بلى من كسب سيئة، بلى هذا لرد القول السابق، بلى يعني قال لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، بلى تمسكم النار، بلى من كسب سيئة وحاطت به خطيئته. هذا المراد به الشرك، من كسب سيئة أي أشرك بالله وحاطت به خطيئته أي مات مشركا، وهذا لا ينطبق إلا على الشرك، فإن السيئات مهما كانت فإنها لا تحيط بصاحبها ما دام مسلما موحدا ما لم يكفر بالله جل وعلا. إذا كان مسلما موحدا مصليا فإنه لا يعني يدخل في عموم هذه الآية، فالآية هذه في من أشرك بالله الشرك الأكبر ومات مشركا، وهذا واضح لأن السيئة لا تحيط إلا بمن مات مشركا، وأما من مات على التوحيد والصلاة فإنه وإن فعل سيئات لكنها لا تحيط به، له السبيل إلى النجاة. وحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولا شك أن اليهود من أول من يدخل في هذه الآية لأنهم أشركوا بالله، قالت اليهود عزير بن الله إلى أن قال سبحانه عما يشركون، فحكم عليهم بالشرك وحكم عليهم بالكفر في قوله تعالى: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهم كفرة مشركون وإن ادعوا أنهم أبناء الله وأحباؤه. والذين آمنوا بالله وعملوا الصالحات أي صدقوا دعواهم بالعمل الصالح أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فبين جل وعلا من هم أهل النار ومن هم أهل الجنة من أجل أن يختار الإنسان لنفسه ما شاء. ثم قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل، يعني لو قال قائل يلاحظ كثرة ذكر المواثيق فيما يتعلق بني إسرائيل، مع أنه يعني الله تعالى له أن يأمر وينهى بدون مواثيق، لا يحتاج إلى أخذ المواثيق. هنا في هذا السياق ذكر الميثاق مرتين، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدنا إلا الله في ميثاق ثاني، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل وإذا أخذنا ميثاق اللي بعده على طول في آية المائدة، ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا. فكثرة المواثيق يدل عليه، يدل على ماذا؟ على أن القوم أصحاب عناد وأصحاب نقض العهود وأصحاب تخلي عن الأوامر، هذه صفة واضحة جدا في بني إسرائيل، أصحاب تملص وأصحاب غدر ونقض للعهود والمواثيق. مع ذلك، مع هذه العهود والمواثيق التي أكدت مرارا كثيرة، مع ذلك ينقضون وينكثون ويتمردون على أوامر الله جل وعلا. هذا يدل على أن العناد متأصل في هذه الأمة، العناد صفة أصيلة في هذه الأمة ولا يزال. يعني إذا نظرت الآن إلى معاهدات اليهود واتفاقات اليهود وكذا مع العرب، مع فلسطين، الفلسطينيين، مع بقية الدول، تجد هذه السمة واضحة تماما 100%. يعاهدون، يغدرون، ينقضون، يلفون، يدرون، يكذبون، يعطون وعد ثم يرجعون ثم كذا، لا يثبتون على قول. هذه الصفة متأصلة في هذه الأمة لا تتغير أبدا. إذا كانت موجودة ونبي الله بين أظهرهم وموسى عليه السلام ورأوا من آيات الله الشيء العظيم، كيف بالأحفاد؟ لا شك أن هذه الصفة ظاهرة واضحة في هذه الأمة، التمحل والكذب والغدر والنقض والتخلي عن الوعود والعهود. وهذا لا شك أنه من أسوأ ما يكون في الإنسان أن يتصف بهذه الصفات. ولذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أنها من صفات المنافقين، أربع من كنا فيه، آية المنافق، أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه من خلة منهم كان فيه خلة من نفاق حتى يدعها. إذا وعد، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وفي الحديث الآخر وإذا اؤتمن خان. إذا كذب، خيانة، ونقض العهود، وفجور عند الخصومة، وكذب في الحديث، هذه أسوأ ما يكون من الصفات والعياذ بالله. فصاحب هذه الصفات لا ينتفع به لأنه لا يثبت على حال، فلا يمكن أن ينتفع به، لا ينفع نفسه ولا ينفع غيره، فهو يتقلب ويتلون على حسب مصلحته هو. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، هذا ميثاق على التوحيد بدأ به وحق الله تبارك وتعالى، ثم فن بحق الوالدين، حقهم بعد حق الله جل وعلا، وبالوالدين إحسانا، يعني تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا. والإحسان يشمل كل شيء حسن من قول أو فعل، كل شيء حسن فإنه يجب بذله الوالدين مع القدرة والاستطاعة، من جهة الأقوال، من جهة الأفعال. وذي القربى الأقرب فالأقرب، كلما قرب الشخص زاد حقه. واليتامى اليتيم هو من فقد، من مات أبوه وهو لم يبلغ الحلم، فإذا بلغ الحلم فليس بيتيم، لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث علي رضي الله عنه أنه قال لا يتمى بعد احتلام، رواه أبو داود، لا يتمى بعد احتلام، يعني إذا احتلم الصبي اليتيم زال عنه وصف اليتم. فاليتم تفسير اليتيم هو من مات أبوه ولم يبلغ الحلم، أما من ماتت أمه فليس بيتيم. اليتيم من مات جده ليس بيتيم، اليتيم من مات أبوه ولم يبلغ الحلم بهذين الشرطين. واليتامى، هل الإحسان لليتامى لأجل الفقر وإلا عموما الجواب عموما، حتى لو كان اليتيم غنيا فإنه يشرع الإحسان إليه بالقول والفعل والمال، فاليتيم يحسن إليه ولو بالمال ولو كان غنيا لجبر قلبه وإحساسه بأن المسلمين كلهم آباء له، هذا يعطيه هدية وهذا يحن عليه وهذا يتلطف معه بقول وفعل ومال. فيعني المراد جبر الكسر الذي حصل له بفقد أبيه، لأن الأب هو السند بعد الله والقوة، فإذا مات الأب انكسر قلب الولد وشعر بالضعف، فشرع جبر هذا الكسر من عموم المسلمين. والمساكين، المسكين هو من لا يجد كفايته، وإذا جاء المسكين وحده فهو يشمل المسكين والفقير مثل الإسلام والإيمان، إذا جاء أحدهما شمل الاثنين، وإذا جاء معا تغير المعنى. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، يكون هنا المعنى متغير مختلف، الفقير له وصف والمسكين له وصف، الفقير أشد من المسكين. أما إذا جاء أحدهما ذكر الفقير يدخل فيه الفقير والمسكين، أو ذكر المسكين فإنه يدخل فيه الفقير. وقولوا للناس حسنا، أي قولوا للناس قولا حسنا، قولوا للناس حسنا، فيها قراءتان كما ذكر المؤلف رحمه الله، حسنا وحسنا. قولوا للناس حسنا أي قولا حسنا، وهذا يشمل ما يتعلق بالدين والدنيا. قول حسن في الدين هو الأمر المعروف النهي عن المنكر والتعليم والإفتاء ونحو ذلك، ومن جهة الدنيا الملاطفة والكلام الطيب اللين، كيف حالك كيف أصبحت وكذا، الكلمة الطيبة صدقة. الإنسان مأمور بأن يقول للناس قولا حسنا، وعلى القراءة المشهورة قولوا للناس حسنا، الحسن هو هنا مصدر، والمصدر يوصف به، وهذا يكون على سبيل المبالغة، يقال هذا رجل عدل، عدل هذا مصدر، إذا قيل عدل يعني هذا فيه مبالغة، لأن العدل هنا شيء والرجل شيء، لكن جعل الرجل هو العدل مبالغة في وصف بهذه الصفة، حتى صار كأنه هو العدل نفسه مبالغة في وصفه، كما في قوله تعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما، دينا قيما، جعل الدين هو القيم، وهذا يراد به المبالغة. يقال مثلا هذا رجل عجل، غير عجل، عجل، عجل هذا كأنه جعلها هو نفس العجل لكثرة اتصاف به، فهذا يعني معروف عند اللغة أنه المصدر إذا وصف به هذا يراد به المبالغة، كما في قوله تعالى إنه عمل غير صالح، معلوم أن الشخص غير العمل، ولا لا، الشخص شيء والعمل شيء آخر، لكن قال إنه عمل غير صالح، يعني شدة المبالغة، كأنه من كثرة عمله السيء وشدة قبحه وسوءه صار كأنه هو نفس العمل السيء، مع أنه ليس الأصل ليس هو. فيعني يقال هذا رجل صدق أو عدل أو نحو ذلك، مبالغة أنه من كثرة صدقه حتى صار كأنه هو الصدق نفسه. وقولوا للناس حسنا، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، هذا يدل على أن بني إسرائيل فيهم الصالحون لكنهم قلة، كما قال تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه صالحون من بني إسرائيل، مثل سلمان الفارسي رضي الله عنه وورقة بن نوفل التنصر وأمثال هؤلاء، يعني فيه صالحون لكنهم قليل، والأكثر هم الفاسقون. الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا شيئا، فإن الله تعالى وإن ذمهم على سبيل العموم في بعض الآيات لكنه يستثني جل وعلا في آيات أخرى لئلا يظلم الصالحون منهم، ويبين جل وعلا أنهم قليل. هذا هو العدل، الإنسان إذا ذم أناسا فإنه يستثني، وإذا ذم شخصا في صفات معينة وفيه صفات صالحة طيبة فإنه يذكر ما له من الحسنات وما له من السيئات، إلا إذا كان المقام يقتضي عدم ذكر الحسنات من أجل تفخيم ما عنده من الشر ليحذر. هذا مقاصد، قد يكون الشخص له هذا المقصد فيعرض عن حسنات هذا الشخص لهذه المصلحة لأنه في مقام التنفير من بدعته. فلو قال والله الرجل وإن كان مبتدعا لكنه صاحب كذا وصاحب كذا من الأعمال الصالحة، ربما تساهل الناس في هذه البدعة، هو يريد أن ينفر من هذه البدعة لأنه يدعو إلى بدعته ونحو ذلك، هذا يقال لكل مقام مقال. لكن تجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا تكلم عن أهل البدع ونحوهم فإنه يذكر في الغالب ما فيهم من الشر والبدعة وما فيهم من الخير وما أصابوا فيه، وهذا من العدل. لكن بعض العلماء يقول يعني أن هذا ينفي يعني يقلل التنفير، إذا قلنا ذكرنا محاسنه ونحن بصدد التحذير من بدعة ربما هذا كان فيه تسهيل وعدم تنفير من تلك البدعة. على كل حال كل مقام مقال، فالله سبحانه وتعالى يذم أهل الكتاب ذما عاما في كثير من الآيات، لكن تجد في بعض الآيات يستثني، ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ومنهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. الله تعالى بيّن أن ذكر ما لهم وما عليهم، وهنا قال ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون، يعني بيان أن هذا التولي ليس عن جهل وإنما هو عن إصرار، عن علم وتعمد وإصرار، بخلاف من تولى جاهلا أو ناسيا أو نحو ذلك فإنه أسهل من تولى عن إصرار وإعراض. وإذا خلنا ميثاقكم، هنا يبين جل وعلا أن طائفة من اليهود وهم بنو قريظة وبنو النضير الذين كانوا بالمدينة أنهم كانوا يؤمنون ببعض الكتاب يعني ببعض ما في التوراة ويكفرون بالبعض الآخر على حسب المصلحة، وهذا يدل على أن اليهود أصحاب مصلحة وأنهم يقدمون الدنيا على الدين. فحالفوا الأوس والخزرج، قريظة حالفوا الأوس وبنو النضير حالفوا الخزرج، فإذا تقاتل الأوس والخزرج كل يعين حلفاءه، بنو قريظة يعينون الأوس وبنو النضير يعينون الخزرج يقاتلون معهم، فمعناه أن اليهود الآن تقابلوا يتقاتلون، هؤلاء مع الأوس هؤلاء مع الخزرج فيتقاتلون، والله تعالى قد حرم عليهم القتال، حرم على اليهود أن يتقاتلوا فيما بينهم فيتقاتلون. ثم إذا وقع أحد من اليهود في الأسر فداه الفريق الثاني، يفتون هذا الأسير بمال لأن الله تعالى أوجب عليهم الفداء، والله تعالى ذمهم على هذا وعيرهم به. وإذا خذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم، أي لا يقتل بعضكم بعضا، ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون، إقرار وشهادة يعني على علم بهذا الميثاق يعلمونه وقد أقروا عليه وليس خفيا عليهم، ثم أنتم هؤلاء أي بعد هذا الميثاق والإقرار تقتلون أنفسكم، يتقابلون يقتل بنو قريظة بني النضير والعكس أنهم يتقاتلون تقتلون أنفسكم أن يقتل بعضكم بعضا وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. تظاهرون عليهم أي تتعاونون مع حلفائكم بالإثم والعدوان، يعني ليس لكم في هذا الشبهة، وإنما هو إثم وعدوان، إثم في حق الله وعدوان على حق المخلوقين. الإثم فيما يتعلق حق الله والعدوان فيما يتعلق بحق المخلوقين. الإثم وإياتوكم أسارى تفادوهم، يعني الآن فعلتم بعض أو أحد الأمرين وتركتم الأول، تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، يعني كيف تقاتلونهم ثم تفادوهم؟ يعني كان الأولى عدم القتال من الأصل، ما كيف تقاتلونهم وقد نهاكم الله عنه؟ قال ثم قال جل وعلا وإياتكم أسارى تفادوهم ومحرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. من آمن بالبعض وكفر بالبعض هل ينفعه إيمانه بالبعض؟ الجواب لا، من كفر بشيء من الوحي فقد كفر بكل شيء ولا ينفعه ما آمن به، لأن الدين جملة واحدة، إذا كفر بشيء منه فقد كفر بالجميع ولا ينفعه الإيمان ببعض الكتاب. ولذلك قال جل وعلا فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا أي ذل. ولذلك أخزاهم الله تبارك وتعالى ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم، فقتل النبي عليه الصلاة والسلام بني النضير بني قريظة وأجل بني النضير وضرب الجزية على بقية اليهود الآخرين. الله تعالى أمر بذلك، قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا شك أن هذا خزي وذل وعار، الله تعالى ضرب عليهم الخزي في الحياة الدنيا بالقتل وأخذ الجزية والأسر، إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب لأنهم كفرة فجرة والعياذ بالله، والكافر يكون في أشد ما يكون من العذاب بخلاف المؤمن العاصي أو المسلم العاصي، فإنه وإن عذب لكن عذابه أهون من عذاب الكافر، صلى الله العافية. وما الله بغافل عما تعملون، هذا تهديد وعيد شديد، الله تبارك وتعالى مطلع على عباده وأنه يراهم وأنه يحصي أعمالهم، ولكنه الإمهال، لكن بعض الناس قد يغتر بهذا الإمهال فيسول له الشيطان أنه لا يرى ولا يحسب عليه ولا شيء، لأنه لا يرى عقوبة معجلة فينخدع بالإمهال. ولا شك أن الإمهال أنه كيد، الله تعالى يكيد به أعداءه، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين، هذا من كيد الله تبارك وتعالى أنه يملي للظالم، فإذا رأى الإمهال ويزداد صحة ومالا وأمنا وجاها ولا يرى أنه نقص ماله ولا صحته ولا ولده ولا كذا، فهو في ازدياد، يزداد كفرا يزداد إجراما، والله سبحانه وتعالى يزيده من النعم الدنيوية من الصحة والأموال والأولاد والجاه، فلا شك أن هذا من أعظم ما يكون من الكيد. وكم من إنسان اغتر بهذا الإمهال وهذا الكيد، لا شك أن هذا مكر عظيم. يقول عليه الصلاة والسلام إذا رأيت الإنسان مقيما على معصية الله والله تعالى يمد بالنعم فاعلم أنه قد مكر به، هذا مكر الله، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. قال تعالى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. لكن حذر عباده المؤمنين من أن ينخدعوا بهذا الإمهال وهذا الكيد، فأخبر عباده المؤمنين أن هذا كيد وليس عطاء عن رضا، فلا تغتروا به. فالمؤمن لا يغتر بما يعطي الله تعالى الكفرة من الصحة والأموال والأولاد والجاه والتقلب في البلاد والتنعم، فإن هذا لا يغتر به إلا جاهل. وتجد كثير من ضعاف الإيمان يغترون بهذا الإمهال وهذا الكيد، ينظر في بلاد الكفرة الغرب أمريكا وينظر في بريطانيا وفرنسا ومثال هذه ويقول وين العقوبات، هؤلاء يتجبروا وظلموا وفجروا والأمطار تتوالى عليهم والخيرات والنعم والأموال ولهم القوة ولهم السلطة والسيطرة على كثير من بلدان العالم، فيغتر ضعيف الإيمان يقول أين تقول أن المعاصي سبب القحط وسبب كذا وسبب كذا، تخوفون بالذنوب والمعاصي وكذا، انظر إلى هؤلاء الأمطار ما تتوقف عنهم وأرضهم جنة خضراء وعندهم ملذ وطاب وأموال وأمن وقوة، فأين شؤم الذنوب والمعاصي؟ يقول هذا مكر، هذا كيد، الله تعالى نهانا وحذرنا أن نخدع به، فلا تغتر، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. وعمر رضي الله عنه أشكل عليه هذا الأمر وهو من هو، وقع في نفس الشيء من الإشكال، ثم ثبت في الصحيحين أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فوجده على حصير ولم يجد شيئا يرد البصر إلا أهبا معلقة وقرضا مصبورا، ولم يجد شيئا في بيت النبي عليه الصلاة والسلام، حصير فقط ينام عليه وأهب معلقة جلود ما قبل أن تدبغ وقرض مصبور، القرض هو الذي تدبغ به الجلود، ما في شيء. يقول فقال فدمعت عيناه أي عمر رضي الله عنه، قال يا رسول الله كسرى وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله، وفي لفظ ادعو الله يوسع على أمتك. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب، إن أولئك قوم قد عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وقال ما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة. إذا كان عمر رضي الله عنه يعني يقع في نفس شيء من الإشكال، كيف قيصر وكسرى في هذا النعيم وهذا الملك وهذه الحياة المنتهى الترف، وسيد ولد آدم على حصير ليس بينه وبينه شيء، حصير من التبن ينام عليه ليس عنده شيء. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب من ذلك وبين له أن هذا استدراج وأن هذا أنه مكر الله، أن هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون، وفي قراءة عما يعملون. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وهذه أخسر صفقة على الإطلاق والعياذ بالله. الصفقات فيها صفقات خاسرة كثيرة، لكن أخسر صفقة على وجه الأرض على الإطلاق هي صفقة من اشترى الحياة الدنيا، والثمن ما هو؟ الدين، الثمن الجنة، باع الجنة الغالية الباقية بالدنيا الحقيرة الفانية. لا أحد أخسر من هذا أبدا والعياذ بالله. ثم هذه الدنيا التي اشتراها هل هي صافية؟ هل هي ستبقى له؟ لا، ليست صافية من جهة يعني النعيم، تمتع بالدنيا هذا ليس تمتعا صافيا، فيه كدر ونكد وليست دائمة، فإنها وقت قليل ثم ينتقل عنها. إذن ماذا حصل له؟ لم يحصل له خير لا من جهة الكم ولا من جهة الكيف، الكم متاع قليل وقت قصير مهما طال فهو قصير، ومن جهة الكيف فإن حياة منغصة، حياة مكدرة، لأنه لا صفاء ولا سعادة بدون إيمان. ما الفائدة من هذه الحياة؟ هب أنه أكل كما تأكل الأنعام وتمتع ونكح وركب ولبس وشرب وتمتع بالمتع الجسدية البهيمية، لكن أن له بالسعادة القلبية لا سبيل إليها أبدا. سعادة القلب والروح هذه لا يمكن أن تحصل إلا بالإيمان بالله جل وعلا. إذن هذه صفقة خاسرة بجميع المقاييس والاعتبارات. لذلك قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، أي على طرف، يعني قريب من السقوط، لم يتمكن من الدين. يعني من الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة. مع أنه قد يكون عنده مال، يكون عنده أولاد، يكون عنده صحة وعنده نعيم من الدنيا، لكن الله جل وعلا حكم عليه بالخسران، إذا ارتد فقد خسر الدنيا والآخرة. كيف خسر الدنيا ويتمتع، يأكل ويشرب ويركب ويلهو ويلعب وارتاح من التكاليف، صار لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، كيف خسر الدنيا؟ لأنه خسر أطيب ما فيها، وهو معرفة الله وعبادته والإيمان به جل وعلا. إذا فقد الإيمان وهو أطيب وألذ ما في الدنيا، الباقي لا خير فيه، وجوده كالعدم، فهو قد خسرها عياذا بالله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، بالآخرة يعني دفع الآخرة وأخذ الدنيا، دفع الآخرة لأنه لو آمن لصارت له. وقد جاء عند ابن ماجه في سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وله منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. كل إنسان مخلوق له منزلان، منزل في الجنة ومنزل في النار. فإذا دخل أهل النار النار ورث أهل الجنة منازلهم، فذلك قوله تعالى: أولئك هم الوارثون. وكذلك قوله تعالى: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض. فيرثون منازل الكفرة التي في الجنة، لأنه خسرها الكافر بدخوله النار فيرثها المسلمون. إذن هذا الكافر الآن باع تلك المنازل التي أعدت له في الجنة، والعياذ بالله، باعها بحطام ثاني ومتاع قليل، فذهبت، باعها وذهبت ولا سبيل له إليها، وسيأخذها أهل الجنة وهم المؤمنون. وهذه لا شك أنها أخسر صفقة عياذا بالله، فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. طيب لو قال قائل: يعني اليهود وغير اليهود لما علموا أنهم على ضلال، ولما فضحهم الله وأخزاهم وبين أنهم خسروا الدنيا وأنهم اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وبين فضائحهم، لماذا لم يرجعوا؟ لماذا لم يتوبوا؟ ما المانع لهم؟ باب التوبة مفتوح، والله تعالى يدعو عباده للإيمان. ولما أسلم عبد الله بن سلام رضي الله عنه صار من خيار المؤمنين، وبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، فما المانع لهم أن يسلموا ما دام اتضح الأمر وليس فيه أدنى لبس، وجاء هذا الوعيد الشديد وهذه الفضائح وهذا الخزي لمن مات على هذا، فما الذي يمنعهم من الإسلام؟ مش نقول يعني سؤال سهل لكن طيب الجواب عنه. تمام. إن الإيمان بيد الله، وأن الإنسان ليس باختياره، إذا يعني يصل لحال ما يتحكم بنفسه، وهذا صحيح. تجد بعض الناس والعياذ بالله مثلا هذا مدمن مخدرات، يسمع موعظة يبكي بكاء مرا ويتألم ألما عظيما، ولكن هل يترك؟ ما يترك، يصيح ويبكي ويتألم شيئا عظيما، لكنه يوم يومين ثم يعاقر الخمر. طيب لماذا لا يتوب؟ لماذا لا يتوب مع أنه يبكي من شدة الحسرة والإحساس الشعور بالخطأ والذنب؟ يبكي بكاء مرا ثم يعود بعد يوم ليومين. سبحان الله. طيب ليش ما يترك هذا مفتون بالزنا وحب النساء وملاحقة النساء وكذا، إذا سمع موعظة وكذا نفس الشيء قد يبكي ألما ويتصر قلبه حسرة وألما، لكنه ربما يترك يوم يومين أسبوع أسبوعين ثم يعود أشد مما كان والعياذ بالله، ويتوب تسمع فلان تاب يجلس شهر شهرين ثلاثة ثم يعود أسوأ مما كان. طيب لماذا؟ هذا يدلنا يا أخوان أن التوبة والإيمان بيد الله تبارك وتعالى يؤتيه من يشاء، وأن ليست التوبة أمرا مقدورا عليه كل أحد أنه يذهب ويشتريها مثل ما يشتري السلع، متى ما شاء تاب ومتى ما شاء رجع وكذا، لا، أمر بيد الله. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فالذي لا يصلح الهداية لا يهديه الله، وهذا له أسباب، الله تعالى أعظم أحد من خلقه، فأعظم الأسباب هو إدمان الذنوب والمعاصي. قال تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، شوف العقوبة الآن، لا يزال بنيانهم الذي بنوا مسجد الضرار ريبة في قلوبهم، شك وريب، لأنهم فعلوا هذا المنكر العظيم فصار ريبة في قلوب العذب الله، لا يستطيع أن يؤمن إلى يوم يلقى ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم، يعني إلا إذا ماتوا انتهت الريبة انتهى التكليف. وقال تعالى في الآية الثانية فأعقوا منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فهذه الذنوب المعاصي لله تعشش في القلب وتتمكن حتى لا يستطيع أن ينزع، يصل بالحال إلى أنه لا يستطيع أن ينزع. ولذلك أبو لهب الله تعالى قال سيصلى نارا ذات لهب، طيب ليش ما أسلم؟ لماذا لا يسلم؟ لا يستطيع، ختم الله على قلبه فانتهى الأمر، ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون. لكن ليس هذا عدم الاستطاعة هنا، ليس هو عدم الاستطاعة الذي يعذر صاحبه، لا، هذا عدم الاستطاعة بسببه هو، هو الذي جنى على نفسه حتى وصل إلى هذه الحال. وقال تعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بإيش؟ بكفرهم، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن المؤمن العاقل يكون على حذر تام جدا من الذنوب والمعاصي، وذلك وصف الله المؤمنين أنهم لا يصرون على الذنوب. هذا الفرق بين المؤمن وبين الفاجر، المؤمن على خوف، هو غير معصوم لكنه على خوف، مجرد ما يقارف الذنب تحصل له رهبة وخوف وذعر فزع فيفزع إلى التوبة. يقول جل وعلا الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، في قول المفسرين في اللمم، منهم قال اللمم هي الصغائر وهذا قول مشهور، وفي قول آخر أن اللمم هو الإلمام بالذنب ولو كان كبيرة، أنهم قد يقعون في الكبائر لكنه ما يصر، إلمام، ألم بالشيء إذا قارفه ثم تركه ونزع عنه، ألم، يعني الإلمام هو ألم بالشيء إذا باشره ثم تركه. والآيات كثيرة في هذا، قال تعالى والذين يجتنبون، قال تعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أما من أصر وركن واستمر مع المعصية سنين فلا يلومن إلا نفسه، قد يصل بالحال والعياذ بالله إلى أنه لا يستطيع أن ينزع أبدا، مهما وعظ مهما خوف مهما سعي معه في الإصلاح لا يمكن أن ينزع فيموت على هذه المعصية. وذلك المثل المشهور عند الناس يقول من شب على شيء شاب عليه، إنه خلاص يصل حد لأنه لا يمكن أن ينزع. الإنسان مدام أنه في عافية فالواجب عليه الحذر وأن يخاف من الذنوب والمعاصي غاية الخوف. نسأل الله العفو والعافية، نسأله السلام وحسن الختام والتوفيق لما يحب ويرضى. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.
الله